Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم الأربعاء بيوافق يوم 27 شهر 4 سنة 2016 ميلادية. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. مقتل امرأة وجرح 5 في غصف آخر بمدافع الاربيجي مستهدفا بيت والي شرق دارفور في مدينة الضعين.
الحصل ضربوا سلاح غزير وفي دانات قتلت امرأة واحدة وعوضوا 4 طلاب من طلاب الجاهز للعمل الصيفي.
جرحى واعتقالات في تظاهرات طلابية في جامعة نيالا وجامعة الخرطوم، وأجهزة الأمن بتستخدم العنف المفرط والبومبان.
قالوا يقف وقفة احتجاجية أمام شارع الجامعة لمدة 10 دقائق، لكن الشرطة السودانية وبأجهزة أمنية قابلوا الطلبة بمونوتوف سلاح مطاط.
طائرات الأنتينوف بترمي 10 براميل متفجرة على مناطق بغرب جبل مرة، والمدنيين بفروا لكراكير الجبال.
صباح اليوم الثلاثاء الطيارة نزل 13 قنبلة في منطقة كوديت زائد منطقة بوري زائد مرة زائد وادي تورو.
عمليات اغتصاب في غرب تابت وحريق في أبو شوك، والميليشيات بتختطف نازحين من معسكر كلمة وتطالب بدفع فدية.
عندنا حريقة قامت 11 ونص بالدبكر بسوق ماسكر أبو شوك، أكل زي 18 بيت تقريبا، الله يسبب خسائر يعني ما بعده خسائر.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. قتلت امرأة وأصيبوا 5 آخرين مساء يوم الاثنين داخل مدينة الضعين بعد سقوط 3 غزائف RPG قريب من منزل والي شرق دارفور أنس عمر، واتضاربت الأنباء حول سقوط الغزائف 3، حيث قال البعض بأن الغزيفة الأولى وقعت في بيت الوالي أنس عمر والثانية في استراحة جهاز الأمن ولكنها ما انفجرت، والغزيفة الثالثة وقعت قريب من بيت البرلماني عبدالله مسار أدت لمقتل مرأة اسمها مريم آدم يوسف وإصابة زوجها، إلى جانب إصابة 4 من بعثة طلاب شمال دارفور وصلوا لمدينة الضعين للمشاركة في افتتاح برنامج العمل الصيفي في الولاية، كما أصيب جراء الغزيفة عدد من الحمير. ومن بين جرحى طلاب الفاشر أمين أمانة المناشط باتحاد طلاب شمال دارفور الفاضل يونس وعضو الاتحاد آدم الزين، وقال شهود بأن الطلاب الجرحى نقلوهم بالطيارة للخرطوم لتلقي العلاج. وأضاف الشهود لراديو دبنجا يوم الثلاثاء بأن الغصف أحدث رعب وفزع وسط سكان المدينة. وأضاف شاهد لراديو دبنجا من الضعين في الخصوصة:
الحاصل في شرق دارفور مبارح بالليل حصل ضرب في الولاية جوة حوالي الساعة 10-11 كده، الحصل ضربوا سلاح غزير وفي دانات قتلت امرأة واحدة وعوضوا 4 طلاب من طلاب الجاهز للعمل الصيفي، هي من قرب حي العرب ما من حي العرب داخلي، ضربوا الحاجات دي ويتخارجوا، ضربوا الاربجي وضربوا الدانة دي وفاتوا يتخارجوا. قبل الاربجي كان في سلاح صغير، بعد السلاح الصغير بعد ذاك ضربوا الاربجي، وقعت جنب بيت الوالي وقتلت امرأة وعوقت 4 انفار من الطلاب الجاهز للعمل الصيفي، قطعت كرعين نفرين من الطلاب من ولاية شمال دارفور وعوقت فرين تانين، هم يتوقعوا الشغل دخل ناس الوالي بيته يتدمر وهو يتدمر ذاته ويتخارج طوالي. الناس الوالي ما ردوا، ناس الوالي حاولوا يواصلوا نادل، لكن من خرجوا من الولاية هم شافوا الموضوع ده فيه خطورة وعملوا تحوطات خارج المنطقة لكن ما قدروا يمرقوا مسافة بعيدة. والله الوضع في ولاية شرق دارفور يا سيدي وضع مستاء جدا يا أخي.
وكانوا مسلحين اقتحموا مساء الاثنين يوم 17 إبريل الحالي بيت والي ولاية شرق دارفور في الضعين وحرقوه بالكامل وقتلوا 3 من الحراس ودمروا 3 عربات لاند كروزر مخصصة للحراسة، احتجاجا على مقتل قائد تاني حركة السافنة في اشتباكات مع المعالية في منطقة طورطعان، كما استولوا المسلحين على 3 عربات تانية بعد ما أجبروا حراس بيت الوالي على تسليم أسلحتهم. اعتقلوا وأصيبوا عدد من الطلاب في تظاهرات اندلعت صباح يوم الثلاثاء في جامعة نيالا، وقال طالب لراديو دبنجا بأن الطلاب اتظاهروا بسبب زيادة تعرفة المواصلات وعدم تحديد تعريفة خاصة بهم وزيادة أسعار الوجبات في المجمعات الطلابية، وأشار لعدم تجاوب مدير الجامعة مع مطالب. وقال الطالب بأن الشرطة وقوات الدعم السريع اقتحمت مغر الجامعة واعتقلت وأصابت 10 طلاب. وأضاف الطالب لراديو دبنجا من نيالا في الخصوص ذا:
الليل اللي حصل الناس مشوا مجمع سنتر في جامعة نيالا ودايرين المعتمد هو الوالي كان يخاطبهم، هذا المدير ما قدر يهلهم حاجة. الطلاب طلعوا من مجمعاتهم السكنية من كل اتجاهاتهم من مدينة مشوا سنتر جامعة زي سنتر. والجامعة عملوا تجمع طلابي دايرين جهة المسؤول اللي بقدر بيهل لهم حاجاتهم ده كثير أجز إنه يهل الإشكالية. وقبل ما يوصلوا للجهة المسؤولة الأبواب بتاع الجامعة اتفتحت وميليشية الدعم السريع وطلاب المؤتمر ودني خشوا بالسياح وسيل الدموع فروا الطلاب ويدخلوا وحصل ما حصل. الآن الطلاب قدروا على كير 3 وطلاب المؤتمر ودني دقوا أكثر من كم طالب يتأوقوا، وحتى الطلاب اللي يتأوقوا ما قدروا يوصلوا من المستشفيات لأنه الشرطة الأمنية والبوليسية قدروا يقفلوا أبواب المدينة اللي بتودي للمستشفى.
وفي الخرطوم اتواصلت مظاهرات طلاب جامعة الخرطوم يوم أمس الثلاثاء احتجاجا على مخطط الحكومة في بيع مباني الجامعة. وقالوا طلاب لراديو دبنجا بأن المظاهرات بدت أمس بتنفيذ الطلاب لوقفة احتجاجية صامتة لمدة 10 دقائق قدام بوابة الجامعة. وقالوا الطلاب بأن الأجهزة الأمنية والشرطية واجهتهم بالعصي والغاز المسيل للدموع وخراطيم الموية مما أدى لحصول إصابات وسط الطلاب. وأكد واحد من الطلاب النشطة لراديو دبنجا بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت أعداد كبيرة من الطلاب ما تبين عددهم بعد نسبة لاستمرار المظاهرات. وأضاف الطلاب بأن عمادة كلية العلوم الرياضية أصدرت قرار أمس بتعليق الدراسة بالكلية لأجل غير مسمى فيما لا تزال المظاهرات مشتعلة حتى مساء أمس. وأضاف واحد من الطلاب النشطة لراديو دبنجا من جامعة الخرطوم في الخصوص ذا:
طالب الطلاب ما زالت في حاجات منها لسه ما يتحققت، عشان كده قالوا يقف وقفة احتجاجية أمام شارع الجامعة لمدة 10 دقائق، لكن الشرطة السودانية وبأجهزة أمنية قابلوا الطلبة بمونوتوف سلاح مطاطي وأريبية الرش. ده اللي حصل من الساعة 2 حتى الآن في كروفر، ناس تضربون بالبومبام، ناس تضربون بالمطاطي، في إصابات حتى الآن شرط الإصابة. الطلبة ما مشاركين في المظاهرة، طلبة وتلميذان الشرقية استخلوا للعلوم الرياضية اللي غلون دراسة قبل ساعتين لأجل خير مسمى.
وكان مؤتمر الطلاب المستغلين أعلن يوم الثلاثاء عن اعتقال عضو التنظيم الطالب بجامعة نيالا هاشم بحر صباح يوم الثلاثاء يوم 26 شهر 4 من أمام بوابة جامعة نيالا بواسطة قوة تابعة لجهاز الأمن. وكانت جامعة نيالا قد شهدت تظاهرات داخل مباني الجامعة ابتدت الأسبوع الماضي على إثر أزمة المواصلات في المدينة، واستكملت نهار أمس بتظاهرة تانية تم غمعها بغسوة من قبل الأجهزة الأمنية وميليشيا الدعم السريع في مدينة نيالا. اغتصبت طفلة نازحة في منطقة بيرسليبا الواقعة على بعد 7 كيلومترات غرب سيربا بولاية غرب دارفور. وقال منسق معسكرات سيربا لراديو دبنجا بأنه عدد من الأطفال وجدوا مساء يوم الأحد طفلة من أبناء نازحي معسكر بيرسليبا ملغية على الأرض في وحدة من الخيران، ولما انحضروا الأهالي وجدوها مغتصبة وفي حالة غيبوبة تامة. ووضح بأن الأهالي اتبعوا الأسر اللي انتهى بهم في مغر القوات السودانية التشادية المشتركة في المنطقة، ووضح بأن غايد القوة وعدهم بإجراء تحقيق حول الأمر خلال 24 ساعة لمعرفة الجاني. وأشار المنسق إلى أن الطفلة تم نقلها وهي في حالة غيبوبة تامة لمستشفى الجنينة في شان تتلقى العلاج. وأضاف المنسق لراديو دبنجا من صربة:
من مباراة في واحد كسب بنت صغيرة طفلة عمرها 4 سنوات في منطقة بيرسليبا التابعة لمحلية سربا واقع ناحية شمال غربي مدينة سربا قريب هناك ومن اللقاء من المعسكر هناك طرف وودى هناك في ناحية الشمالي في الخيران واختصبها وبعدك وقت عبارة عن جسد بعدك الناس عطر دخلوا هناك في حامية بتاعة قوات المشتركة الشعبية السودانية موجودين في بيرسليبا وبعدك الغاية طبعا هو يتوقع أنه إلى 24 ساعة هو قال يعمل نهاري ويتلس منه والآن هسي الطفلة هي في حالة بتاعت غيبوبة من أمبارة ما بقدر بتحدث عن أي حاجة لكن أجر عملية بتاعت ناسور البولي هسي الآن قبل ساعة 4 في مستشفى بالسنين التعليمي يمكن أن إحنا الأسف الشديد في المحادة السربادي ما عندنا قواتي رمت ما عندنا قوة الإنسان في أي حاجة بس اليوم بس إجراءات أولية في عند الشرطة بالسنين.
وفي الشرق جبل مرة اغتصبوا أفراد من الميليشيات 3 نساء بيناتهم فتاة غاصر ظهر يوم الاثنين في منطقة بتقع غرب تابت على مسافة 7 كيلومترات وقالت مرأة من أقارب الضحايا لراديو دبنجا بإنه الحادث حصل لما خرج 7 من النسوان ظهر يوم الاثنين لجمع الحطف في المنطقة اللي بتقع غرب تابت ووضحت بإنه 4 من أفراد الميليشيات اللي كانوا راكبين جمال اعترضوا طريق وقبضوا على 3 منهن وقاموا باغتصاب واعتدوا بالضرب بالعصي ومؤخرات البنادق على النسوان 4 التانيات مما أدى لإصابتهم بجروح خطيرة نقلوهم بعدها للمركز الصحي في تابت فيشان يتلقن العلاج والنسوان المصابات بسبب الضرب بالعصي ومؤخرة البنادق هن كلتوم كجور آدم وأم الحسين يحيى موسى وفاطنة يعقوب علي وسعدية عمر. وفي يوم أمس جددوا نفس الميليشيات الهجوم على حوالي 13 مرأة كان طلعا أيضا لجلب القش وقالت مرأة شهدت الحادث لراديو دبنجا بأن الميليشيات حاصروهم وقاموا وضربوهم وقتلوا 3 من الحمير وحرقوا 3 حمير تانية كانت بتحمل القش بعد ما أشعلوا النيران فيها. واصلت لحد جو الحكومي ولليوم الثاني على التوالي غاراته على مناطق غرب جبل مرة حيث ألغت أكثر من 10 غنابل أمس الثلاثاء باتجاه مناطق كودي وبوري ومارا ووادي تورو وبقى وأدى الغصف عن مقتل 10 المواشي وإشعال حرائق في البيوت والغابات. وقال شهود فارين لراديو دبنجا بأن سلاح الجو الحكومي بدأ غاراته على غرب الجبل في الساعة 9:30 من صباح أمس الثلاثاء واستمر حتى الساعة 2:30 بالظهر. وقال الشهود بأن الغصف أدى لمقتل 10 المواشي وإشعال حرائق في العديد من البيوت والغابات ويتوقعوا بأن يكونوا في ضحايا وسط المواطنين لكنهم ما متأكدين لأنهم فروا في كل الاتجاهات وبالأخص اتجاه جلدو ونرتته وكراكير جبل مرة. وأضاف شاهد لراديو دبنجا من مناطق غرب جبل مرة في الخصوصة
صباح اليوم الثلاثاء الطيارة نزل 13 قنبلة في منطقة كودي زائد منطقة بوري زائد مرة زائد وادي تورو وقتل 140 بقرة زائد 51 قنامايا وحرائق شديد أكثر من 160 بيت. حتى الآن أنا ما قدرت نحدد الخسائر الحصل في كل المناطق لأنه هو نزل أكثر من 9 منطقة عن حاجة أنا حصلت عليه في هذا اليوم قتل 140 بقرة زائد 51 قنامايا وحرائق شديد في منطقة كودي حرق 160 بيت ده كان في هذا اليوم. الآن المواطنين بقوا فارين وخصف الجوي بتاعت الطائرة من الساعة 9:30 لحد الساعة 2:30 خصف الجوي لسه حتى الآن الطائرة قاعد تغزي. المواطنين كلهم جروا في كراكر في مناطق جوا مثل منطقة ترما وإرتا ومنطقة ديري والحرائق كتير حتى في نفس المناطق أنا ذكرت عليهم حزاميهم جدا حرائق لسه مستهيل وبالتالي في منطقة الفجر مواطنين حالتهم سيئة للآن والأطفال.
وعلى المستوى الدولي أكد التقرير السنوي اللي طلعته وزارة الخارجية البريطانية في يوم 21 شهر 4 الحالي أكد بأنه أوضاع حقوق الإنسان في السودان ما حصل فيها أي تحسن وذكر التقرير استمرار الانتهاكات في السودان واستمرار الغصف الحكومي وانتهاك القانون الإنساني الدولي والتغييد الحاد للمساعدات الإنسانية. وكشف التقرير عن تشريد أكثر من 100,000 نازح جديد في دارفور بنهاية سنة 2015 وقال التقرير بأنه قضايا حرية التعبير وحرية العقيدة والعنف الجنسي والسلطات والحصانات الممنوحة للأجهزة الأمنية بتظل كلها مسار قلق لأن الحكومة غير راغبة في الاعتراف بالعديد من التحديات الحاصلة وبتظهر قدر قليل من الالتزام بالإصلاح. اختطفت ميليشيات الأبالة شخصين من معسكر كلمة ظهر يوم الاثنين وطالبوا بفدية مالية قدرها 25 مليون جنيه لإطلاق سراحهم. وقال شاهد من معسكر كلمة لراديو دبنجا بأنه أفراد مسلحين من ميليشيات الأبالة اللي كانوا راكبين 6 جمال ولابسين لبس عسكري حاولوا الدخول لمعسكر كلمة بدعوة البحث عن أغنام. وأشار الشاهد إلى أنه أفراد الميليشيات اختطفوا كل من صابر هارون آدم اللي عمره 24 سنة ومحمد عثمان اللي عمره 31 سنة تحت تهديد السلاح وساقوهم لجهة غير معلومة. وقال الشاهد بأن الميليشيات طلبت فدية قدرها 25 مليون. ووضح بأن أهل المخطوفين بلغوا شرطة وليونامد بالحادث. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا في الخصوص ذا
ثم بارت من ترجمة وجنارس في دور المعسكر مسلحين في ظهور 6 جمال والعسكرين زي العسكري الموضوع هم بس جو عبرين عبر المعسكر دارين خلص المعسكر وناس دارين قالوا الاشكال شنو قال يا حنينا إننا بحالي متروقة والشاري بتام جاب جوار المعسكر ولما الناس دانوا دارين جوانهم الشاري طواري كم من استجازهم وطاقهم استجاز مجهول صابر هارون آدم عمره 26 سنة ومحمد موسى أنا 28 سنة تم اختطافهم وهم حاجة موجزين بالعرب وطالبين منه فدية 25 مليون فالناس اتصال انه يدفعوا 25 مليون فدية وبعدها قدروا والله الشرطة والشرطة اللي نامت ولا زال لسه ما في اي ناس يتجه عليهم ما يشيروا مشكلاتهم بالتصوير.
شب حريق كبير في معسكر ابو شوك الاتجاه الغربي والتهم الحريق 18 بيت بكامل معداته المنزلية وسبب خسائر في الممتلكات الثانية. وقال شاهد من معسكر أبو شوك لراديو دبنجا بأن الحريق أدى لإصابة طفل بحروق طفيفة نقلوه بسببها للمستشفى بالإضافة لنفوق 3 حمير. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من معسكر أبو شوك في غرب الفاشر في الخصوصة
عندنا حريقة قامت اليوم الساعة 11:30 بالضبط قرب سوق معسكر أبو شوك أكل زي 18 بيت تقريبا والله سبب خسائر يعني ما بعده خسائر والله البيوت ما كله تحرقت البيوت طبعا قش وقش ده طبعا مشتبه كله ما بات شكل رواكب كده وكله تحرقت والله أبرز الحاجات في الحيوانات تحرقت مثلا زي الخنم والحمير قدامي كده قيتوا زي 3 عمر انحرقوا جوا في شعب كده نار ضربوا يعني لكن ودوا المستشفى الإدل في البيوت ده كله انحرقت.
أجلت السلطات الحكومية تنفيذ حكم الإعدام على القيادي في حركة العدل والمساواة التوم حامد توتو اللي كان مقرر تنفيذه صباح أمس الثلاثاء بعد تدخل المنظمات الدولية في اللحظة الأخيرة. وقال جبريل آدم بلال الناطق الرسمي باسم الحركة لراديو دبنجا بأن السلطات الحكومية أجلت تنفيذ حكم الإعدام على القيادي في حركة العدل والمساواة التوم حامد توتو لمدة 40 يوم. ووضح بأن التأجيل جاء بعض اتصالات أجرت الحركة بالمنظمات الحقوقية العالمية فور صدور قرار تنفيذ الإعدام على التوم صباح يوم الثلاثاء مما أدى لتراجع السلطات الحكومية عن قراره ووصف الإجراءات دي بالحرب النفسية. وحذر السلطات الحكومية من مغبة تنفيذ حكم الإعدام في حق أي من منسوبي الحركة الأسرى في سجون النظام. وأضاف جبريل آدم بلال الناطق الرسمي باسم العدل والمساواة لراديو دبنجا في الخصوصة
أول شيء تلو عليه حكم الإعدام وبعد ذلك داموا شالوه من الزنزانة طلعوه برا على أساس إنهم دارين يودوه لموقع تنفيذ حكم الإعدام. نحن أجرينا اتصالات بالمنظمات الدولية الحقوقية بذات يبدو إنه الحكومة تراجعت عن قرار التنفيذ لكنهم على حسب ما هو قال أسرع بعد ما طلع من السجن إنهم أجلوا حكم تنفيذ الإعدام ل 45 يوم. يعني حرب نفسية فظيعة لا يمكن أن تمارس إلا من نظام أرعن غير مسؤول أبدا. إحنا في حركة العدل والمساواة السودانية موقفنا واضح إنه أسرى حركة العدل والمساواة السودانية هو آخر الخطوط الحمراء لا يمكن أن نمزح بهذا الموضوع على الإطلاق. وردنا على الاعتداء على أي من أسرى حركة العدل والمساواة السودانية بتنفيذ حكم الإعدام عليه سيكون ردنا عاجلا غير عاجل. والسقوفات حينها سقوفاتنا في التعامل مع رموز المؤتمر ومع قيادات المؤتمر ومع هذه الميليشيات التابعة للنظام سواء كان ميليشيات السجون ولا غيره والتي قامت بمحاولة تنفيذ حكم الإعدام سيكون حساب شخصي ولا يمكن أن يفلت من العقاب عاجلا أبدا.
أخبارنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. أعلنت هيئة محامي دارفور بعد عمليات تغصي ميداني إنها توصلت في بحثها بعدم وجود غيمة دستورية أو سياسية لاستفتاء دارفور اللي تم اعلان نتائجه يوم السبت اللي فات بفوز خيار الولايات بنسبه 97.7%. وقالت الهيئه في بيان لها بانه اللي تم عباره عن مجرد عمل سياسي خاطب به النظام المجتمع الدولي وشرعا به اجراءات التخلص من الطرف الاخر في اتفاق الدوحه اللي هي حركه التحرير والعداله. وقال الاستاذ ادم راشد المحامي وعضو هيئه محامي دارفور بأنه الاستفتاء اللي جرى وظهرت نتيجة يوم السبت اللي فات يمكن أنه يؤدي لإسقاط اسم دارفور ويفتح شهية القبائل نحو المزيد من الانقسامات القبلية والعشائرية في الإقليم. ووصفوا بأنه شرط مجهول النسب ضمن اتفاقة الدوحة تم الاتفاق عليه بين نظام المؤتمر الوطني وحركة التحرير والعدالة بعيدا عن أهل المصلحة الحقيقيين. وأضاف آدم راشد المحامي وعضو هيئة محامي دارفور لراديو دبنجا من الخرطوم في الخصوص ده،
قلنا الأتهى وأمر إنه شرطة السلطة في دارفور في سلطة الجمهورية يحسس أن يعني زي مثلا أنفسنا خيار التدجن من وين ذاته ومن وراءه، يعني أصبح زي شيء يعني مجهول النسب. فريقي السلطة الثانية الاثنين من حركة التحرير والعدالة جناحي سيسي وبرد الاثنين الآن واقفين مع خيار الولايات. فبقى المسألة مسألة السلطة وحلفائه كلهم باتجاههم انه على الاقل المدى القريب انه يعني الامور تصير كده، وبالتالي النتيجه دي متفقه تماما.
وكانت هيئه محامي دارفور قد اصدرت بيان وضحت فيه مجموعات الخروجات والتجاوزات اللي تمت في عمليه التسجيل والاقتراع ووجود المئات من مراكز الاقتراع غير المعروفه للمواطن واستخدام منازل اشخاص عاديه كمراكز للاقتراع، اضافه لعدم عداله توزيع مراكز التسجيل والاقتراع على حسب الكثافة السكانية للمنطقة مما أدى لتركيزها في مناطق الرحل. وقالت الهيئة في تقريرها الأولي حول الاستفتاء قالت بأن وضع الولايات وبروز السوق للغبل فيها والتنافس بين القبائل فتح الباب على مصراعيه لبروز مطالب الحكم الذاتي في دارفور في المستقبل. جددوا أكثر من 400 من صغار المزارعين في مدينة ود الحليو بولاية كسلة مطالبتهم بالتعويض المناسب، موضحين بأن الحكومة صادرت أراضيهم الزراعية في وقت سابق لصالح إسكان مهجري سدي عضبرة وستيت. وقال مزارع من ود الحليو لراديو دبنجا بأن الحكومة غررت تعويض المزارعين اللي بيملكوا 10 فدانات بقطعة سكنية واحدة وقطعتين سكنيات لمن يملكون أكثر من 10 فدادين. وعبر المزارع عن عدم رضاهم بالتعويض المقدم مشير إلى أن الأراضي الزراعية كانت بتشكل مصدر الدخل الوحيد لصغار المزارعين وطالب بتمليكهم وسائل إنتاج ليقتاتوا منها. وكشف المزارع عن الشلل الكامل في سوق ود الحليو بسبب تهجير أجزاء واسعة من المدينة وتشييد الحكومة لسوق آخر في المنطقة، وحذر من تأثير ذلك على الأوضاع المعيشية. وقال المزارع من ود الحليو لراديو دبنجا في الخصوصة
الجملة على المزارعين بتحديد في الحتة بتاعت الأخذ وطاطم 400 مزارع في عدد 400 أسرة التعويض بتاعهم حاجة كده ما يقول على تعويض شكلي بتاعك الهاتي العشرة فدان بقطعة أرض فاضية أرض سكانية فاضية أكثر من 10 حتى لو 100 قطعتين. معظم الناس اللي يأخذوا وطاطم هي ناس ساعة ساعتين كل مصر بسيطة بلدات زراعية كانت جنب المدينة ما بعيدة شديد أود الحلو ذات قبل ما يحجروه. فالناس اللي هم المزارعين اللي تضربوا من البتاع دي كلهم صغار مزارعين، فالمساحات اللي عندهم ساعتين 3 ساعة 4 ساعة في الحلو دي ساعة طبعا 5 فقدوهم هش المصدر بتاع الدخل بتاعه اللي كان بيشيل الأسرة ويساعدها في زراعة الزورة اللي بتمشيه لحد الخريف الجاي حسي بدون مصدر بتاع الدخل أراضيهم ما بنوا فيها للمهجرين.
اشتكوا سكان الحارة 51 في مبدة ود البشير في مدرمان يشتكوا من هدم السلطات لمنازلهم وتدمير الأساسات والممتلكات اللي بداخل بيوتهم. وكشف المك محمد أبو راس بأن قوة بتستغل بكاسي ودفارات بتصحبها كرارات وجرافات قامت بهدم 100 بيت في الحارة من دون إخطارهم، وأشار إلى أنهم ساكنين في المنطقة منذ سنة 1991 وعندهم ديباجات وإيصالات بتثبت حقوقهم وكانوا بينتظروا التخطيط. وقال واحد من السكان واسمه ناصر حمودة بأن السلطات هدمت بيته وزوجته على وشك الوضوع. يشتكوا مواطني محلية كيلك بولاية غرب كردفان من الانعدام التام للخدمات الأساسية من صحة وتعليم وطرق على مستوى مناطق المحلية. وقال جمعة حمدان ممثل الشباب بمحلية كيلك لراديو دبنجا قال بأن المحلية بتعاني من نقص شديد في مية الشرب وقال بأنه جلب جركانة موية واحدة بتستغرق ما بين ساعة لساعتين بجانب عدم صلاحيتها للشرب، مما تسبب في كثير من الأمراض مثل الكلي واحتباس البول. وذكر بأنه المؤسسات الحكومية بتقوم في المقابل بجلب مياه شربها من خارج المحلية بواسطة تناكر شركات البترول، وأشار جمعة كذلك لإنعدام الكوادر الطبية في المحلية، حيث إنه ما في طبيب واحد على مستوى المحلية، ولا توجد عربية إسعاف لنقل المرضى في حالات الطوارئ، مما تسبب في العديد من الوفيات. وأضاف جمعة حمدان ممثل الشباب بمحلية كيلك لراديو دبنجا من كيلك:
لا نحن في رأسة المحلية نعاني معاناة شديدة من المياه الموجودة الآن، المياه غير صحة يعني النور ورحتها نتين، كذلك يعني في زحمة تجلس الصفعة أو ساعتين، الأجهزة الموجودة هناك في المحلية كانت تتناول موين شركة البترول، يعني أصبحت رأسة المحلية المياه غير صحة، أجهزة الأمنية في المجتمع، أجهزة المدنية كلها تجري موين خارج المحلية عن طريق سكر مخصص من شركة البترول، والمواطن الآن يعاني معاناة شديدة من المياه الموجودة، ولم تقدم أي دراسة للصحة عن المياه ولا عن طريق معاليتها أو البحث عن بدائل أخرى. بالنسبة للصحة في رأسة المحلية يوجد مستشفى، هذا المستشفى لا يوجد فيه طبيب خالص ولا معمل متكامل، والآن صلى الله عليه وسلم أو معطلة، إذا حصلت أي حالة تعثر في الولادة أو أي حدث قد يحتاج لإسعاف قدام أنا الوكيل يتحرك وجهه وقالي كان غير موجودة. المرض الحصب الآن منتشر كثير في منطقة إسلام، منطقة الخيرطانة هي وحدة إدارية، منطقة الجديد كمية من الوفيات.
حول مستوى الخدمات الثانية في المحلية، وضح جمعة بأنه محلية كيلك ورغم أنها من أغنى محليات الولاية بمواردها البترولية لاحتواء على حقل هجليج للبترول، إلا أنه كل ذلك لم ينعكس على تنمية المحلية وإنسانة، وأشار إلى أن المحلية لا تزال بتقبع في ظلام دامس، حيث لا يوجد مولد كهرباء لنارة المحلية. ووضح جمعة بأن مخلفات البترول في المحلية اتسببت في ظهور كثير من الأمراض مثل أمراض السرطان والعقم والضعف الجنسي. وأضاف جمعة حمدان ممثل الشباب بمحلية كيلك لراديو دبنجا من كيلك:
المشاكل التانية الموجودة وكان في الكهرباء، احنا المحلية الوحيدة الموجودة في قرن كردفان ما في أباور واحد بتاع كهرباء، يعني ما في أي إنارة واحدة إلا المؤسسات الحكومية الموجودة داخل المحلية، قد يكون في إنارة موجودة للمؤسسات الحكومية. يعني احنا الآن البترول يمر على تقدم، المواد الموجودة كلها اللي تخلط الطرق موجودة في المنطقة، خرسانة أو حجار مخلفات البترول موجودة في المحلية، لا يوجد عندنا متر واحد على ظلط على مستوى المحلية، أمراض كثيرة جدا قدمت لنا مخلفات البترول الموجودة الآن في هجليج، كذلك الذين تأثروا من تلوث البيئة حياة كثيرة ظهر والسرطانات والعجز الجنسي وتلوث كله تلوث بتاع البترول.
وفي ولاية جنوب كردفان المجاورة انتظمت مدن الولاية المختلفة خلال الأسبوع الحالي حملة من ديوان الزكاة لتمليك الأسر والشرائح الضعيفة الوسائل الإنتاجية. وقال أبو مسيري الناير مدير ديوان الزكاة بولاية جنوب كردفان لراديو دبنجا من مدينة الدلنج، قال بأن ديوان الزكاة في الولاية بدأ منذ مطلع الأسبوع الحالي في تسليم الأسر والشرائح الضعيفة المواتر والكوارو مع مبالغ نقدية، وده في إطار برامج الديوان في محاربة الفقر واللي بتنفذها كل سنة على المستوى القومي. وقال الناير بأنه معظم مدن الولاية تمت تغطيتها، ووضح بأنه البرنامج شمل عدد 700 شخص من الأرامل واليتامى والنازحين في كل من أبو جبيها والدلنج والعباسية وكادوغلي. وقال بأنه معظم المتضررين يتركزوا حول مدينة كادوغلي، حيث بتضم المدينة أعداد كبيرة من النازحين اللي فروا من المناطق اللي تأثرت بالحرب في الفترة السابقة. وأضاف النائب مدير ديوان الزكاة بولاية جنوب كردفان لراديو دبنجا من مدينة الدلنج في الخصوص ده:
تهدف الأسر الصغيرة يعني أيتام والرامي والطلاقات، أسر كبيرة ما قادرة على غير المنتج، يعني ممكن ندوم حاجة زي الوسيلة زي نكون منتج شرابين كل الشرايع زي المعوق. سلمناهم قريب 700 على مستوى الولايات جنوب كردفان ده كله من الشرقية الغربية ده. والله ما دوم في كوارث حسب البيئة، طبعا في ناس كوارث موية، في كوارث السطح، مواتر السطح زي مواتر توك توك، في طواحين، في رأسمال أغنام، في أسر ممكن يدخل مصاري رأس الغنم. طبعا كادوغلي يقول أكثر منطقة متأثرة بالكلام العربي، طبعا إنه في ناس داخل المدينة الكادوغلي كثيرة جدا، يعني كثير أكثر من الزاد والأسبرام والشيبان وكلهم طبعا قاعدين جوا كادوغلي، الناس اللي عايزين برضو ينستهدفهم في كل مواقع، حتى الناس اللي نزهوا من القرى للمدينة.
كشفوا خبراء تربويين ومختصين ومهتمين بالتعليم عن وجود 9 ملايين أمي في السودان و 6.2 مليون طفل خارج المدرسة. وانتقد الأمين العام للإئتلاف السوداني للتعليم للجميع ونائب رئيس الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار ناجي الشافعي خلال الاحتفال بأسبوع التعليم للجميع ضعف التمويل المقدم للعملية التعليمية والتربوية، واصفا إياها بأنها الأضعف على مستوى الميزانيات المقدمة، وطالب بزيادة الإنفاق على التعليم، واشترط أن لا تقل الزيادة عن 4% إلى 6% من الناتج الإجمالي المحلي و 15% ل 20% من الموازنة العامة. الخبر الأخير في النشرة: اتبرعت حكومة الدنمارك وحكومة إيرلندا بمبلغ 2.8 مليون دولار أمريكي و 3.2 مليون دولار على التوالي لصندوق السودان الإنساني لتمويل المشاريع المنقذة للحياة وفق الأولويات اللي قامت بتحديدها المنظمات الإنسانية في السودان. وسيدعم التمويل الجديد أنشطة الاستجابة لحالات الطوارئ الحالية في جميع أنحاء البلاد، كما بيهدف لتجريب تدخلات إنسانية مبتكرة لضمان إحداث أقصى قدر من التأثير على أرض الواقع. مستمعنا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع، مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
مستمعينا مستمعي الراديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
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 دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بكان خلاف بجينا اخر درب نسدو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم. ضيف الحلقة دي أو ضيفنا اليوم حيكون الأستاذ آدم راشد المحامي من هيئة محامي دارفور، حيحدثنا عن البيان اللي أصدرته الهيئة بخصوص الاستفتاء الجرى في دارفور والنتائج حقته ظهرت يوم السبت الفات. مرحب بك أستاذ آدم راشد، كده ورينا الخلفية اللي خلتكم تصدروا البيان والمحتوى بتاعه.
والله شوف، أول حاجة الاستفتاء ده يعني نتائجه بلا شك بتكون يعني خطيرة ومضرة والله، يعني صراحة يعني بعد الباب اتفتح بعد ما بقت الخيار بقى خيار الولايات، بعد ما اتفتح باب كبير جدا، يعني أي ولاية بعد بقول لها برلمان، بقول لها يعني مجلس تشريعي إنه يقرروا ما عايزين، ممكن يختاروا يسيبهم ذاته، ممكن حتى اسم دارفور يضغطوا منه، يعني أي ولاية ممكن تصدر اسم دارفور من يسيب عن بيان حق في ذلك.
أيوة،
وده طبعا تأسيس لمرحلة جديدة، جت مرحلة بتاعت انقسام حقيقي داخل دارفور. دي المسألة اللي كان الناس يتكلم فيها، أصلا هو اللي غلومها مقسم لثلاثة لخمس ولايات.
أيوة،
توزع الولايات ده تحصيل حاصل، لأنه أصلا بالفعل موجود. النتيجة في حد ذاتها بتدي مؤشرات أنا في اعتقادي حتكون مشكلة في المستقبل.
نعم،
حقل أي لأجندات كثيرة كانت خاصية ممكن تحرف ذاته الاتجاه، ممكن يشجع معارضات أو المقتضيات العشائرية والقبضية في إنها تتمزق شهياته تتفتح أكثر، يعني ممكن بعد ذلك يكون أي زول بيلبي طلباته ممكن يأخذ محلية على أساس قبلي أو عشائري، ممكن يأخذ ولاية وبالتالي من حقه حتى ولاية جديدة تكون باسمه. دي طبعا أكيد تكون نكسة وردة كبيرة جدا للدارفور، أن الناس كان من زمان كلها بتعمل بسلم هو ده يظلم به رمزية، يعني الرمزية بتاع الدارفور دي يعني بيجت واحدة من الأشواق، أشواق الدارفوريين.
نعم،
رغم أنه في أصوات كثيرة بتنادي تقول لك يا الآن ما عادت المسألة دي مهمة لأنه الناس محتاجة لخدمات وتقصير الظل الإداري، لكن ده دفعات تعتقد أنها هي تبريرات لإرادة السلطة أنها دائرة تعمل شنو خلاص.
نعم، طيب يعني واضح انه داخل المؤتمر الوطني في ناس مضرين ايضا من الاستفتاء ده، وفي ناس يعني واقع معهم كويس. تفتكر يعني نوع ايضا الخلافات داخل الحزب، داخل حزب المؤتمر الوطني، ممكن برضو تقوم تحدث تطورات جديده حق الصراع؟ يعني
والله شوف، هو السي بعد ما خلاص الموضوع بقى امر واقع، يعني كان زمان الناس يتكلم عن فرضيه انه ممكن يكون في خيار اقليم او يكون في خيار ولايات، لكن النظرة دي اتحسنت طالما أصلا الاستفتاء بشكله بعلاته بالكلام اللي احنا قلناه وانت ذكرته قبل شوية. بعد كله جات النتيجة 97% على شاكلة 99.9%، فالنظرة بتكون محسومة. لكن بالنسبة للأصوات داخل المؤتمر الوطني وليد نادي، في ناس أتأكد في أصوات يعني واعية بكثير من الحاجات اللي رأيها في حياتنا اليومية، وممكن هم بيعبروا عن ذلك بأنهم جد عارفين هم من داخل السلطة وعارفين الحكومة بتخطط لشنو، بالتالي يمكن صح يكون لهم، لكن لهم غير يعني يرد غيره على الواقع. هو الأتهوى أمر إنه شرطة السلطة في دارفور في سلطة الأقليمية، وحسس أن يعني بدينا نسأل أنفسنا خيار الاتجاه من وين ذاته ومن وراءه، يعني أصبح زي شيء يعني مجهول النسب. فريقي السلطة الثانية الاثنين من حركة التحرير والعدالة، يعني هي سيسي وأبو برد، الاثنين الآن واقفين مع خيار الولايات. فبقى مسألة السلطة وحلفائه كلهم باتجاههم انه على الأقل المدى القريب انه يعني الأمور تصير كده، وبالتالي النتيجة دي متفقة تماما وقراءاتنا لاشتراك مصالح الناس.
نعم،
المصالح غريبة والسلطة ذات عجلها عندها او كاد ان ينتهي، وبالتالي الناس بتؤسس لشراكة جديدة كيف تخش السلطة، وبالتالي لازم تحصل عملية بتاعت صفقة إنهم يمروا للمؤتمر الوطني ما يعقوا صفو الاستفتاء يستمر بالطريقة دي.
نعم نعم نعم. طيب مرجع للبيان تاني بتاع هيئة محامي دارفور، البيان هو يعني هو أقرب للدراسة والرصد الدقيق يعني، أم يعني بشكل يخط الحقائق كلها بما يخص الاستفتاء وما صاحبه من تجاوزات؟ طيب يعني عندكم فكرة يعني كيف تستخدموا الحقائق الواردة في البيان دي من أجل تصعيد أو من أجل رفع المسألة لمستويات يعني أعلى يعني بخصوص هذا الاستفتاء؟
والله شوف، أولا تصوير أصحاب أول حاجة أصحاب المصلحة والله مغيبين تماما، يعني حتى إجراءات الاستفتاء كان يفترض الجداول والمساعدة تنشر أول حاجة فرض يصدر قانون يعني ليش كان المتوقع يعني كان فرض يكون في قانون انتخابات بالتالي تفحص القانون ده الإجراءات التكميلية وهذه الإجراءات ذاتها كلها قام بها المفوض المعين بمرسوم الجمهوري هو الأفضل القاعدة في الشروط المراقبة والأخلاق أصدر الدليل الانتخابي وما تبعه من الإصدارات ديل كان مفروض الحاجات دي تكون بدري وفواجد والزمن محدد حتى الطعوم من بكر ممكن مبكر جدا يوروا الناس أي مرحلة يعني الناس كلها فوجئة بين يوم وليلة أنا قلت لك حتى في بعض المراكز أول ولايات ما استلمت الموضوعات دي إلا ظن في قبل الأسبوع الأخير بالتالي يعني حتى إمام التفاصيل دي يكون لما يرفعها الزمن مشى يعني مشى على الزمن يعني في حاجات لما عرفت أصلا خلاص غير الزمن بتاع انتهى وبيجت في مرحلة خلاص يعني إلى الواقع على الأقل الناس تجيهم تعرف أنه كان في مطلوبات يفترض أن تكون مفروض يكون في قانون في إجراءات ترتيبية مفروض تتم وفترتيب والناس كلها مفروض تكون عالمة بذلك أصحاب المصلحة من أعترض له الحق أنه يعترض كيف ويقدم طعنه 200 والبدفع طعنه 200 ويأخذ النتيجة بتاع الطعنه وبعد ذلك منها ينتقل للمرحلة الثانية دي كلها مراحل يعني عدت وبدون أصحاب المصلحة فقفطنا على الأقل أصحاب المصلحة يلموا يعرفوا بالإضافة لبعض المعلومات اللي بتوري إنه هل هو الاستفتاء ذاته مهم وزي ما ترجم ذلك الواقع العملي إنه في ناس ما منشغلين به ذاته خليك إنه ما عارف إنه ذاته أهمية الناس يقولين بمعاشهم اليومي ما مترسل للاستفتاء وما مترسل لحكاية خيار هل لا يأتيهم بخير لأنه يجرب لهم السلطة ويجرب لهم إياه وبل الناس بيتكابل من أجل لقمة العيش والمعيشة قصدنا أن الناس قال يعرفوا شوية عن الحصل في الخيار ده ويعرف أن الوضع الحصل ده نتيجة لإجراءات كده كده في كمية بعض أخطاء اترفضت حتى من خلال المستندات بتاعت الاستفتاء يعني ورد ذكر هناك في البيان من مراكز التسجيل مربوطة بأسامي أشخاص وبيوت ومنازل خاصة خيمة العمدة معارف منزل الجوني معارف منزل العمدة حاجات زي دي حاجات ذاتها يعني تحديد ذاته يصعب للدول القاعد في المنطقة خليج من اللي يراقب من برا بالتالي عملية المراقبة ونعمل انه يكون في مراقبين ويكون لهم يعني رصد وتقرير يقولوا للناس عشان نعرف انه فعلا الحاجات دي تراقبت لانه نحن شايفين انها عملية الحاجات دي ما تتراقب ومن ناحية قانونية في حاجات مضى عليها الزمن فعلى الأقل ينور الرأي العام وأصحاب المصلحة يكون عارفين وبالتالي إذا إن في خطوة تالية لمناهضة الاستفتاء هو الاستفتاء أصلا الكلام المشروعية هو من خلال الاستعراض طبعا الأول ما أساسا ما فيش مشروعية عشان يتم تثبيتها بالاستفتاء
نعم نعم طيب يعني سؤال احتمال يكون أخير يعني إذا ما هنا يعني أنتوا كهيئة بتاعت محامين دارفور اشتغلتوا شغل كويس مرتوا بيان صحفي حقائق ويعني ممكن يعتبروا أنا بعتبره تقرير مثلا تقرير صغير يعني دارين تعملوا شنو الخطوة الجاية بالنسبة لكم شنو يعني بعد يعني هل هي خلاص تكتفوا بالحاجة دي ولا في حاجة تانية هتتعمل مخروطة أو يعني خطوة تالية الناس ما عارفينها
والله أقول لك حاجة الخطوة الأهم الناس كان بترجوها من زمان إيه المتنور أصحاب المصلحة إن الناس يكونوا قاعدين أنت هتعمل شنو في عجل اللي بيعمل أصحاب المصلحة هل هم رجعين المسألة دي حكاية دي إنه زول يتكلم عن نيابة النيابة والنيابة المفترضة دي أصحاب المصلحة عايزين شنو إذا أصحاب المصلحة هم عارفين حقيقة ما تم الخطوة التالية بتكون متروكة اليوم هم عشان نعرف إنه هم اللي يقوم يعمل وفي ناس ثانيين برضو مفروض كشركاء في المجتمع المدني في قوى سياسية في منظمة مجتمع مدني في ناس عاشقين نشوفهم في المحصلة النهائية يقولوا شنو لأنه في خطوة للحظة دي ما تمت حكاية نشر التقارير بعد المراقبة احنا في حاجات أوضاع كثيرة ما كان ممكن يعني في تقديرنا تتراقب لكن قلناها لكن إذا كان في ناس راغبوا ووصلوا لنتائج برضو مفروض يقولون كنت تفيد إنهم كيف بدري يمشوا لبيوت الأشخاص الطبيعيين المذكورين وبدري يراقبوا العملية من داخل البيوت الخاصة دي دي مثلا ما دار أخذ فيها لأنه مفترض إنه يكون في ناس أصلا بدوروا معاملوا الحاجة دي فتاني أصحاب الشأن هم الأولى من يقولوا تم شنو والمفروض يتم
نعم نعم الأستاذ آدم راشد المحامي من هيئة محامي دارفور كنت ضيفنا على برنامج حديث اليوم شكرا لك كثير وحنتكلم إن شاء الله في مناسبات تانية
شكرا لك أخي إبراهيم جزاك الله خير
الله يخليك شكرا
هيا الرايقة سيك الدور أنا غني عشتي لقاي ما يادوب دي الرقاصة جارتوب يا رايقة سيد الدور هيا الرايقة سيد الدور أنا غنيت فيك الطنبور يا جريت وراك الشهور وجريت وراك الشهور غير رضاك شن قدور الغزلان زولي الجميل فتان زولي الجميل فتان أنا راجيك يا عمر كان هيا صندل الوديان هيا صندل يا سلالة الغزلان زولي الجميل فتان زولي الجميل فتان أنا راجيك لأمر كان هيا سكر هيا سكر الغرطان قلبي يبس يبان بلي هيجيك الوناس بلي هيجيك الوناس يغطيك من عين الناس
دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية، ويسعدنا أن نلاقي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين في دارفور عشان يكلمنا عن حالات النزيف بسبب الجروح وأنواع الجروح وكيف ممكن نوقف النزيف. فمرحب بك يا دكتور.
بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام على امتداد بث أثير إذاعة دبنجة، إذاعة وتلفزيون دبنجة، اللي قاعدين جوا السودان وبرا السودان واللي قاعدين في القرى وفي الجبال وفي البوادي والفرقان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة في حلقتنا هنتكلم عن حلقتنا دي هنركز في الإسعافات الأولية، الإسعافات الأولية للإصابات والجروح والنزيف. الإصابات والجروح والنزيف دي من الحاجات اللي بتحصل كثير جدا، الإصابات. يعني نحن لا بنقول الإصابات بنقصد به مثلا زول يتعرض لحادث، مثلا زول يطعن بسكين، زول وقع من حمار، زول وقع من عربية، زول ضربته طلقة، زول ضربته أي شيء ضربة، يعني نحن بنقصد به ده الإصابات. زول أصيب بأي شيء، في حاجات أساسية بتحصل لنا جروح خطيرة جدا، وبتحصل لنا كسور، وبتحصل لنا نزيف، تمام. نحن دايرين نعرف انه نعمل شنو الإصابات الأولية الممكن نعمله لزول يتعرض لأي إصابة. طيب، وزي ما عارفين نحن في كثير من المناطق في السودان في حروب، وغير الحروب ذات في مناطق قاعدة بعيدة جدا، يعني ما فيها زول بيشتغل يعني بيقدم خدمات صحية للناس أو بيقدم خدمات بتاعت إصابات أولية، فالناس بيتعرض لإصابات كثيرة جدا، وفي حاجات كثيرة بسيطة جدا لو الناس عملتها ممكن تقي للناس من خطورة الإصابات دي. فمثلا يعني من الحاجات الخطيره جدا اللي بتحصل لنا نتيجه الاصابه دي النزيف. النزيف دي من الحاجات الخطيره جدا وبتقتل بسرعه جدا، وسهل جدا ان يعني اكثر من يعني كثير من حالات النزيف ممكن نوقفه بطريقه بسيطه، يعني بطريقه بسيطه جدا. النزيف ده يعني شنو؟ الدم طبعا في الجسم ماشي في اوعيه دمويه فيها شرايين واورده وشعيرات دمويه وكده، الدم ده لو طلع من مجراه ده اسمه نزيف. النزيف ممكن يكون داخلي وممكن يكون خارجي. داخلي يعني داخل الجسم، وخارجي ممكن يطلع برا الجسم. طيب ده النزيف بيقول ده النزيف يعني كده. طيب كيف نوقف النزيف اذا حصل لنا اي اصابه وحصل النزيف نوقفه كيف؟ طيب 99% من حالات النزيف اذا بس ضغطنا على حته الجرح بتاعت الاصابه دي، ضغطنا لمده 5 دقائق النزيف بيقيس، تمام. طيب يبقى المتطلبات شنو؟ اذا انا لا في دكتور قريب لا في اي زول قريب حصلت الاصابه دي، نمره 1 نقوم نتاكد انه الزول المصاب ده قاعد لنا في حته امنه، مثلا في حته بتاعت حرب صغيره شغاله وزول اتجرح، الزول ما يمشي داري انقذه لانه انت ذاتك حتتضرب، انت ذاتك حتحصل لك اصابه. او مثلا زول وقع من عربيه في زلط والعربات جاريه، انت داري تمشي توقف النزيف بتاعت الزول في نص الزلط، لا، انت لازم تتاكد انه اول حاجه الزول ده في حته امنه، او انت الدار تنقذ الزول ده تكون في حته امنه، وكمان بعد ذلك تقوم تشيل الزول المصاب ده توديه في الحته الامنه. دي اول خطوه تخد الامان حقك الزول، الدار تنقذ الزول ده تخد الامان بتاعه في المقام الاول. نمره 2 بعدها تمشي للزول ده بعد ما اتاكدت الامان. نمره 2 بتجي تخلي الزول ده يكون راقد، زول بينزف ما بيوقفه على كرعينه، يكون راقد لانه عشان ما يفقد الوعي، لانه الدم يفترض يمشي للدماغ، فلو وقفت الزول فوق والدم بينزف الدم هيقطع من الدماغ وبالتالي ممكن يفقد الوعي، فالزول لازم يكون راقد. نمسك الحته النمره 3، نمسك الحته اللي فيها الجرح والبينزف ده نرفعه لفوق شويه من مستوى الجسم، نرفعه لفوق شويه، ده برضه بيساعد في وقف النزيف. بعدها نلبس الشاش، نلبس الجوانتيات اذا عندنا جوانتيات، اذا ما عندنا جوانتيات ما مشكله. بعدها نجيب لنا قطع نظيفه، قطع يا حبذا لو كانت القطع دي قطع شاش، قطع ماصه بتمتص السوائل، القطع دي تكون نظيفه نقوم نطبقها زي 3-4 مرات، نقوم بعدها نجيب القطع دي نحطها فوق الجرح او فوق الحته اللي بتنزف ده، نقوم نضغط عليهم مسافه 5 دقائق باستمرار، وكده لمدة 5 دقائق النزيف بيقيف. طيب إذا لسه النزيف ده لسه ما وقف ماشي، اتأكد إنك أنت قاعد تضغط في المحل الصحيح ولا لا. طيب إذا برضو اتبلت القطعة دي تقوم تجيب مد ما ترفعها عشان تخد بمحلها واحد تاني ناشف، تجيب واحد تاني تخد بفوق لأن أنت خاسر، وتواصل في الضغط. طيب بعد ما خلاص بعد 5 دقائق النزيف وقف، بعدها تقوم تجيب لك قطعة تانية رباط يا حبذا لو كانت رباط بتاع الشاش اذا كنت عندك، اذا ما عندك رباط بتاع الشاش ممكن تجيب لك اي رباط بتاع اي قطع تقوم تلفه تربط به الحته بفوق للشاش اللي هو القطع الكبير اللي انت خطيته فوق الجرح، تقوم تربطه. الرباط يكون ما يكون شديد خالص عشان كمان ما توقف الجريان بتاع الدم لباقي الجسم، يعني الربطه تكون بحيث انه توقف يعني النزيف ثاني ما يجي، وكمان ما توقف ليه المجرى بتاع الدم الماشي لباقي الرجل. مثلا اذا كانت اصابه في اليد، مثلا حصل لك فوق هنا في اليد، تقوم تربطه، تمام. اذا ربطته شديد ممكن باقي اليد القدام ممكن يموت اذا انت ربطته شديد ووقفت منه الدم، عشان كده الربطه تكون ربطه مناسبه. بعد ما عملت الكلام ده بعدها في نفس الوقت تقوم تكلم صاحبك تقول له يتصل على ناس الاسعاف، اذا كان اصلا في ناس الاسعاف قريب. اذا ما في ناس الاسعاف قريب بعد ده تقوم تشيل الزول ده بطريقه مناسبه, يعني بطريقه يعني راجل زي ده يرفعوك يكون ثلاثه نفر, واحد على اتجاه كرين وواحد على اتجاه في نص الجسم واحد اتجاه الراس, تقوم ترفعوه في العربيه ولا في اي حته تقوم لحد ما توصله محل في دكتور. دي الحاجات الاساسيه اللي يفترض يتعمل اثناء الاصابات. الاصابات دي يا جماعه كثيره جدا وبيصنفوها ناس الاطباء بيصنفوا انه في اصابات بسبب الحروب وفي اصابات غير الحروب. فنحن هنا بنتكلم عن اي اصابه ان كان بتطلع نزيف, تمام؟ ضروري انه دي الحاجات الاساسيه الزول يوقف النزيف, لانه النزيف لو استمر لفتره طويله الزول ممكن يموت بسهوله. يعني كان ممكن الحاجات البسيطه جدا دي ممكن انقذ له روح البني ادم ده, او كان اقلها هنقلل من معاناته. طيب في حالات يعني اساسيه نحن لازم نشيل الزول ده نوديه الدكتور. اذا كان النزيف ابا يجيك, اذا كان الطول بتاع الجرح اكثر من 2 سنتيمتر ونص, او العمق بتاعته اللي جوه خاشي اكثر من 2 سنتيمتر, او جرح يعني ما منتظم, او جرح فيه جسم غريب او سخان فيه تراب ولا فيه حاجات اجسام غريبه, او زول ده ما اخذ تطعيم بتاع التيتانوس, تمام؟ ديل كلهم يعني يفترض طوال نوديه الدكتور. اذا في حاجات زي دي خطيره زي دي بعد ما النزيف وقف نغسل الجرح بالمويه والصابون ونعمل له تضميد كويس ونقفل الجرح وحيلتئم براو. دي الحاجات الأساسية أو الإصابات الأولية بسبب الجروح. وإن شاء الله يعني نتمنى إنه ربنا يديكم العافية وربنا يحفظكم من الإصابات. وشكرا جزيلا, ولحد ما نتلاقى في حلقاتنا الجاية, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا لك يا دكتور جمال عبد المولى الكام معانا في برنامج إرشادات صحية, وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا على حسن الاستماع والمتابعة, وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة نتمنى لكم الصحة والعافية.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين, شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا, ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.